أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال المفسر رحمه الله: إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر النار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم أي في الآخرة. ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم لكم. إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه بقدر بتقدير حال بكل أي مقدرا. وقرئ كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه. وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة وهي قول كن فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر. استفهام بمعنى الأمر أي الذكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستتر مكتوب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات بساتين ونهر أريد به الجنس وقرئ بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد. والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر في مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. أريد به الجنس وقرئ مقاعد. المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك. وغرب هذا خبرا ثانيا وبدلا وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مليك مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه مقتدر قادر لا يجزه شيء وهو الله تعالى. وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات من هذه السورة العظيمة التي فيها من العظات والعبر الشيء الكثير مما فيه تخويف وتهديد وعظة وزجر للكافرين والمشركين وتسلية للمؤمنين المتقين. وهذه الآيات في خاتمة هذه السورة جمعت معاني ما ذكر في أوائل هذه السورة إلى هذا الموضع بعد أن ذكر الله عز وجل الأمم وحالها مع أنبيائها ورسولها عليهم أفضل الصلاة والسلام ابتداء بنوح عليه الصلاة والسلام وانتهاء بآل فرعون. ذكر هذه الآيات العظيمات التي تجمع معاني ما سبق، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر. قوله رحمه الله هلاك بالقتل في الدنيا، هذا بعض المعنى، وإلا فالضلال أوسع من الهلاك، ولكنه أخذ هذا المعنى مما ذكره الله عز وجل من أحوال الأمم الكافرة التي عارضت أنبياءها ورسولها عليهم الصلاة والسلام، ابتداء بقوم نوح المذكورين بهذه السورة وانتهاء بآل فرعون وقوم قريش، فإن الله أصابهم بسبب ضلالهم بالهلاك. أهلك الأمم السابقة، وهكذا كذلك وقع لكفار قريش كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فإذن هو تفسير ببعض المعنى وثمرته، وإلا فالمعنى إن المجرمين في ضلال، أي حرمان لطريق الخير والنفع في الدنيا، وهكذا كذلك العاقبة في الآخرة. وهذا الضلال يستلزم حرمان كل ما يكون به انتفاع هذا الإنسان من وجوده في هذه الدنيا. الفطرة تنتكس، الحياة تنتكس، كل شيء يكون به نفع يحرمه هذا الإنسان إذا سلك طريق الكفر والإجرام، يعني بسبب الكفر والإجرام يحصل هذا الضلال، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآية. وقوله سبحانه وتعالى وسعر، قال نار مسعرة بالتشديد، أي مهيجة في الآخرة. والسعر جمع نار، فهي ليست نار واحدة بل نيران، وهو اسم من أسماء النار. والأجناس إذا عظمت كان لها أكثر من اسم بمقتضى صفاتها التي تحتويها. فلما كانت النار عظيمة ومن عظمتها أنها ليست نار واحدة بل هي نيران كثيرة عظيمة، فهي طبقات وبركات، ولهذا قال سبحانه وتعالى وسعر، كأنه يقول جل وعلا أهل الضلال والإجرام سيكونون في هذه النار بقدر إجرامهم وضلالهم، فهم يتقلبون في هذه السعر بحسب ما كان من إجرامهم وضلالهم. وفي هذا معنيين اثنين، المعنى الأول التخويف والتهديد للكافرين والمجرمين، والثانية كذلك التسلية للمؤمنين والمتقين والإنصاف لهم. فمن اعتدى عليهم اعتداء عظيما تسلية لهم بأن الله سيعذبه عذابا عظيما في النار، بل هي ليست نار واحدة، هي نيران تستعر، نيران عظيمة تستعر، واستعارها بحسب أحوال أهلها. وهذا مأخوذ من قوله سعر وهو جمع، فهو يفيد هذا المعنى. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، قال أي في الآخرة، ويقال لهم، ولم يذكر الساحر، وذلك لمعنيين: المعنى الأول التعظيم أنهم يسحبون بهيئة من عظمها أن الله عز وجل خفاها، وكذلك لعظم من يفعل ذلك لم يذكره الله عز وجل وذكره في صور وآيات أخرى، وهم الملائكة العظام يسحبون أهل النار على وجوه زيادة في التعذيب والإهانة. وهذا هو قوله أي في الآخرة. قال ويقال له ذوقوا مس سقر، قال أي إصابة جهنم لكم. سقر كذلك اسم آخر من أسماء النار، والنار توصف تسمى بأوصافها، ومن أوصافها أنها سقر أي تسقر من يقع فيها. وكذلك هذا يتفاوت فيه أهله، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن نجينا وإياكم من عذابها وسقرها وسعرها. فالناس من أهلها يتفاوتون بتفاوت أعمالهم في هذه الدنيا من كفر وإجرام ونحوه. وقوله رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن كل شيء، قال منصوب بفعل يفسره، يعني ما بعد خلقناه بقدر، قال بتقدير حال من كل، أي كل مقدر. قال وقرئ كل بالرفع مبتدا خبره خلقناه، يعني الجملة. والقراءة كما أشار في التعليق قراءة شاذة، قراءة شاذة، لكن ما ذكره رحمه الله هو بعض المعنى. فما خلقه الله عز وجل كله بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير الله سبحانه وتعالى. وتقدير الله عز وجل كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما جاء في الصحيح، ومعناه أن الله عز وجل علم وأمر بما علم أن يكتب، وقدر ذلك قبل ذلك بحسب ومقتضى علمه سبحانه وتعالى. وفائدة إيراد هذه الآية بعد ذكر حال المجرمين لأجل أن يعلم أن فعل المجرمين لم يكن عمى، بل الله عز وجل العظيم أذن بوقوعه لحكمة، أذن بوقوعه لحكمة لكمال ربوبيته وعظيم كذلك قدرته سبحانه وتعالى. الله لا يعجزه شيء، وإذا أراد أهلكهم دون أن يقع منهم هذا الكفر وهذا الإجرام، ولكنه سبحانه وتعالى أراد الحكمة لأجل أن يمتحن أهل الإيمان بأهل الكفر، ولأجل أن تقوم الحجة على المؤمنين والكافرين. وهذا ما أتى ذكره هذا من معاني القدر والإيمان به، الذي هو من أعظم أركان الإيمان، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. والكافر به كافر بدين النبي صلى الله عليه وسلم، بدين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال بعده وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال رحمه الله أي لشيء يريد وجوده، ومعناه لولا أن الله أراد وقدر ما كان، فإنه لو لم يريد لا كان بلمح البصر، أن لم يكن ذلك الكفر ولا ذلك الضلال والإجرام، ولكنه لحكمة أراد وقوعه سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق الخير المسلمين،
وكله من خلق الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحب إلا ماذا؟ الإيمان والطاعة والتقوى، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. ولا منافاة بين هذه المعاني الشرعية وتلك المعاني ماذا؟ الكونية. لا منافاة، ومن ضل في قال القدر ضل بسبب عدم فهم لهذه المعاني والفروق الشرعية والكونية. وقوله رحمه الله في السرعة، وهي قول كن فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كمثال، وإلا الأمر أعظم من ذلك. فلمح البصر أعظم من قول كن فيكون، لمح البصر أعظم من قول كن فيكون، ويكون هذا أبلغ من الآية الثانية التي في سورة ياسين، ومعناه أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان ما أراد سرعة، كان ما أراد سرعة. وهذا ظاهر في خبر الأنبياء والرسل وحال أممهم معهم. فانظروا كيف أصاب الأمم السابقة عقوبة الله ونقمة الله في لحظة وفي لمح البصر، ما بين نزول العقوبة وإرادة الله إلا ما هو أعظم من قول كن ويكون، ما هو أعظم من لمح البصر. إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، ضربة الزلزال أعظم من لحظة البصر، تكون الأرض ماذا؟ مستقرة يسير في حياتها الدائمة المعروفة. فإذا أراد الله عز وجل أن يوقع عقوبة كمثال ضربة الزلزال، ضربة أعظم من لمح البصر، فإذا الدمار العظيم يكون ماذا؟ في البلد الذي أصابه هذا الزلزال، في البلد الذي أصابه هذا الزلزال، من الذي يستطيع أن يوقع هذا؟ لو اجتمعت كل آلاف الدمار في الأرض وأرادت أن تصنع عشر معشار ما توقعه هذه الزلازل ما استطاعت، ولكن الله عز وجل إذا أراد أوقع بما هو أعظم من لمح البصر، فهي ضربة كما يقولون أعظم من جزء من مئة جزء من الثانية، أعظم من مئة جزء من الثانية. كم تكون اللحظة؟ اللحظة ثانية أو أقل من الثانية، ولمح البصر ثانية أو أقل من الثانية، ولكن ضربة الزلزال كمثال أعظم من ذلك، وهي الجزء أقل من مئة جزء من الثانية. بمجرد أن يريد الله عز وجل ذلك تأتي الضربة فيكون الدمار، كل شيء ينهار، كل شيء ينشق، كل شيء ينقلب رأسا على عقب. وكذلك أنواع العقوبات الصيحة التي أوقعها الله عز وجل على الأمم السابقة، والريح وغير ذلك من أنواع العقوبات، كلها كانت كلمح البصر بل أبلغ من ذلك. إنما هذا مثل تقريب المعنى، وإلا الأمر أعظم وأبلغ من هذا بكثير. والمقصود أن الله عز وجل يبين أن الذي وقع من الكافرين من كفر وضلال وإجرام وقع بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه إذا أراد لم يكن ذلك. يسمي الله عز وجل أهل الكفر أهلا وأشياعا وملة، لأن السابق واللاحق يسير في طريق واحد.
السابق واللاحق يسير بطريق واحد، ولو كان السابق واللاحق بينه من المفاوز في الزمان والمكان، بينه من المفاوز في الزمان والمكان. أين قوم نوح الكافرين من قوم قريش؟ ولكنهم أشياع وملة وأهل، لأنهم يسيرون في خط واحد وسير واحد، ولذلك سماهم أشياع. وفي هذا زيادة تنكير للكافرين المصيبة أصاب أولئك الأشياع الذين ذكر الله عز وجل من قصصهم ما فيه عبرة وعبرة. ولهذا قال بعده: هل من الذكر؟ قال استفهام بمعنى الأمر، أي ذكروا وتعبوا، وهو استفهام استنكاري يتضمن التهديد والوعيد، يتضمن التهديد والوعيد.
كتب الحضرة، يعني الزبر كتب الحضرة. والصحيح أن الآية تتضمن معنيين من الكتابة:
الكتابة السابقة في اللوح المحفوظ، وما أمر الله عز وجل بكتابته وتقديره، والكتابة اللاحقة، وهو ما يكون من فعل الفاعلين الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو مدى علم الله. فلله علمان: علم سابق هو من قضاء الله وقدره، وعلم لاحق يترتب عليه الثواب والعقاب. وهذا كذلك الكتابة كتابتان: كتابة سابقة من قدر الله وهي أحد مراتب القدر، وكتابة لاحقة وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو الذي أشار إليه رحمه الله هنا وهو تفسير لبعض المعاني. وقوله رحمه الله: كل صغير وكبير، قال أي من الذنب أو العمل مستقر، أي مكتوب في اللوح المكتوب. والصحيح أنه كذلك، هذا بعض المعنى، بل مستقر أي يسطر ويكتب في الكتابة اللاحقة الذي يترتب عليها الثواب والعقاب. والكتابة السابقة التي هي من ماذا؟ من القدر الذي أراده الله وأمر بكتابته. فالكتابة كتابتان، والتصغير تصغيران: تصغير سابق هو من القدر، وتصغير لاحق هو مما يكون عليه الثواب أو به الثواب والعقاب. فاللاحق مثل ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيب عتيد، أن يكتب كل عمل وكل قول وكل فعل وكل موقف وكل شيء. وهذا بعض ذاك الذي سطر: إن المتقين في جنات، قال بساتين. والجنات اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالجنات هي البساتين المليئة بالخيرات المكتظة المنتفة بعضها على بعض، حتى جن بعضها بعضا، يعني ستر بعضها بعضا. والأصل في لفظ الجيم والنون هو الستر والظلمة، الستر والظلمة. فالجنة المقبرة تستر وتظلم على من فيها، وهكذا كذلك المجن الذي يستتر به المقاتل يستر، وهكذا كذلك يظلم على ما تحته. وهكذا الجنة من البستان ما التف أشجارها وعروقها وأوراقها وخيراتها حتى سترت الشمس وأظلمت على ما تحتها. والمراد زيادة لتعظيم وصف هذه الجنة أن خيراتها عظيمة كثيرة، حتى أنها تلتف بعضها على بعض، فهي ليست بساتين عادية، بل بساتين مليئة بالخيرات حتى جنت على ما تحتها. ونهر قال أريد به الجنس، يعني ليس النهر وإلا فالنهر أنهار كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد وغيرها من أن في الجنة أنهارا عظيمة متنوعة، فمنها ما هو من العسل، منها ما هو من المعتصر، ومنها ما هو من اللبن إلى آخر ما علم وذكر. قال وقرئ بأم النون وأشار بالتعليق أنها قراءة شاذة يعني نمر أسر كما أشار رحمه الله، والصحيح أنها قراءة شاذة، ولكن المراد الجنس الذي يغني عن ما سواه مما يدخل في هذا المعنى وفسر في آيات أخرى. قال في مقعد صدق قال أي مجلس حمق لا لغو فيه ولا تأثير، أراد به الجنس. وهذا كذلك المراد به المنزل الذي ينزله أهل الجنة، فإنهم ينزلون منازل بحسب أعمالهم وإيمانهم وكذلك التقوى الذي كان منهم. وقرئ مقاعد كذلك كما أشار قراءة شاذة، ولكن مقعد اسم جنس يشير إلى معنى هذه المقاعد. وكذلك قوله سبحانه عند مليك المقتدر زيادة التعظيم والإكرام، وكذلك العطاء. ولهذا فسر بعض أهل العلم هذه الآية بأن فيها رضوان الله ورؤيته سبحانه وتعالى، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة، لأنك لا تكون عند الملك إلا وأنت ماذا؟ وإلا وأنت مرضي عنه. لا يقربك الملك منه إلا وأنت ماذا؟ مرضي عنه. ولا تقترب من الملك إلا وأنت تتمتع بماذا؟ برؤيته وإكرامه. وهذا علم من الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة التي تفسر هذا المعنى. وصارت هذه الآية كذلك موضع من مواضع إثبات الرؤية لله عز وجل، رؤية إنعام وإكرام على من يليق بجلال الله وعظمته. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.